السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
وفي أبرز عناوينها: الأمين العام للأمم المتحدة يحث على العمل نحو تنفيذ حل الدولتين ويدعو زعماء العالم إلى شجاعة سياسية. محكمة العدل الدولية تواصل الاستماع إلى مداخلات الدول في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها في حماية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. فرنسا تصف قرار حظر وفدين من دخول إسرائيل بأنه غير مقبول. ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانة يتوصلون إلى اتفاق بعد اشتباكات دامية خلفت 14 قتيلا. وزير خارجية سوريا يجتمع اليوم بمسؤولين بالخارجية الأمريكية في نيويورك، وميلوني وأردوغان يتعهدان زيادة قيمة التبادلات التجارية بين بلديهما إلى 40 مليار يورو.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول على اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها نحو تنفيذ حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين قبل انعقاد مؤتمر دولي في يونيو حزيران. ودعا غوتيريش زعماء العالم إلى إظهار شجاعة سياسية لإنقاذ حل الدولتين. هذه التصريحات تأتي فيما تواصل محكمة العدل الدولية اليوم الاستماع إلى مداخلات الدول في انتهاكات إسرائيل لالتزامات في حماية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وتقدم الولايات المتحدة اليوم مداخلة منتظرة. من لاهاي موسى عاصي.
في اليوم الثاني من جلسات محكمة العدل الدولية المخصصة للنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، سلطت المداخلات الضوء على الإجراءات الإسرائيلية بحق وكالة الأونروا وعلى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ مطلع آذار مارس الماضي. واعتبرت مداخلات الدول من جنوب إفريقيا إلى الجزائر ودول أمريكا اللاتينية، البرازيل، بوليفيا وتشيلي، أن إسرائيل تمارس التجويع كسلاح حرب، هذا يعتبر من أهم عناصر الإبادة الجماعية. وقال مندوب السعودية محمد سعود الناصر إن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى مقبرة لآلاف الأبرياء وكومة من الأنقاض. وممثل بلجيكا أنطون ميسون أكد رفض بلاده تصنيف إسرائيل للأونروا كذراع لحماس، ووصف هذا التصنيف بأنه غير عادل وانتهاك للقانون الدولي. اليوم ستقدم الولايات المتحدة مداخلة منتظرة على خلفية قرار أمريكي صدر قبل أيام ينزع الحصانة عن وكالة الأونروا. موسى عاصي، لهاي مونتي كارلو الدولية.
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت أن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح مسعف فلسطيني اختفى في أواخر مارس أذار عندما قتل 15 من العاملين في المجال الإنساني في غزة في واقعة أثارت تنديدا عالميا. وعلى الأرض في قطاع غزة يستمر القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع في وقت تستخدم إسرائيل نوعا جديدا من الصواريخ، كما ينقل مراسل في قطاع غزة وسام أبو زيد.
بعد مرور عام وثمانية أشهر على الحرب في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استخدامه لصاروخ بار الجديد وإطلاقه لخمسة آلاف قذيفة نحو محور ميراج الفاصل مدينة رفح عن باقي محافظات القطاع. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن الصاروخ يعتمد على الليزر لضرب الأهداف بدقة، ويتمتع بقدرات ملاحة تتكيف مع كل بيئات القتال المعقدة، وقادر على ضرب أي هدف في وقت قصير جدا. ووفقا للمنظومة العسكرية الإسرائيلية، فإن الصاروخ الجديد يصنف من الصواريخ المتوسطة المدى، يصل مداه إلى 30 كيلومترا، ويتمتع بقوة تدميرية تفوق الصواريخ القديمة. المواطنون الفلسطينيون من جهتهم أكدوا في مناسبات عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية سماعهم دوي انفجارات عنيفة بمناطق عدة، وهي تختلف عن أصوات باقي الانفجارات الناجمة عن غارات تنفذها المقاتلات الحربية أو سلاح المدفعية أو حتى البوارج والزوارق البحرية الإسرائيلية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وزارة الخارجية الفرنسية وصفت منع سفارة إسرائيل وفدين فرنسيين يضمان مسؤولين منتخبين من زيارة إسرائيل بزعم أنهما مرتبطان بمنظمة إرهابية بأنه سلوك غير مقبول. إلى العراق مستمعينا، إنها 7:05 بتوقيت بغداد، 6:05 هنا في باريس العراق، حيث تم رفع دعوة قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع بتهمة القاتل، هذا في الوقت الذي حذر فيه الإطار الشيعي من أن حياة الرئيس السوري ستكون بخطر إذا حضر القمة العربية في بغداد بعد أكثر من أسبوعين. للوقوف عند هذه التطورات، إذن نسأل مراسلنا باسل محمد في بغداد. باسل، هل من تفاصيل عن الدعوة القضائية ضد الرئيس السوري؟
الدعوة القضائية قدمها بالتحديد النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري، هو نائب شيعي من محافظة البصرة جنوب العراق، وأيضا هو نائب قريب من أطراف الإطار الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة محمد الشاع السوداني. الدعوة القضائية التي قدمت إلى المدعي العام العراقي قدمت في إطار ما يسمى الحق الشخصي. النائب الحيدري اتهم الرئيس الشرع بأنه شارك في قتل أخيه وابن أخيه عندما كان الرئيس السوري أحمد الشرع في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بعد العام 2005. وأيضا آدم أشير إلى معلومات جديدة في الساعات الأخيرة أشارت إلى وجود تحرك من بعض أطراف الإطار الشيعي نحو القضاء العراقي لكي تقوم محكمة عراقية بإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوري، يمكن وصف ذلك بالخطوة الاستباقية قبل أن يأتي الرئيس السوري إلى القمة العربية المقررة في بغداد بعد أكثر من أسبوعين.
باسل محمد مراسلنا في بغداد، متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل هذا الصباح مع آدم جابيرة. في سوريا أكثر من 14 شخصا قتلوا في بلدة ذات أغلبية درزية قرب العاصمة السورية دمشق أمس في اشتباكات اندلعت بسبب تسجيل منسوب لرجل درزي يسب فيه النبي محمد، مما أثار غضب مسلحين سنة. ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانة توصلوا ليلة الثلاثاء إلى اتفاق نص على محاسبة المتورطين في هجوم دام تعرضت له المنطقة والحد من التجيش الطائفي. في أخبار سوريا أيضا، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي بمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية في نيويورك، سيطلب من واشنطن تقديم خريطة طريق واضحة لتخفيف العقوبات عن سوريا بشكل دائم. ندد رئيس التونسي قيس سعيد بالانتقادات التي وجهتها أطراف خارجية للمحاكمة المتعلقة بمعارضين تونسيين وأدت إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي. التفاصيل مع هدى العناز.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد في بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية والمتعلقة بالأحكام الصادرة في حق معارضين تونسيين مرفوضة شكلا وتفصيلا وتعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي. وأكد سعيد في معرض حديثه أنه إذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكن أيضا أن توجه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم، وتطالب أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها. ويتعلق الأمر، يقول سعيد، بكل من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة الذين أكدوا أنه لم يتم احترام شروط محاكمة عادلة. يأتي هذا بعد أن أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو 40 من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة التآمر على أمن الدولة، ومنهم من يقبع في السجن منذ نحو سنتين.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عقب محادثات في روما أمس أن البلدين سيواصلان تعزيز التعاون في مجال الدفاع عبر مشروعات جديدة بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بينهما. ميلوني وأردوغان تعهدا زيادة قيمة التبادلات التجارية بين بلديهما إلى 40 مليار يورو. أعلن الجيش البريطاني أنه شن بالاشتراك مع الجيش الأمريكي ضربة جوية في اليمن استهدفت منشأة لإنتاج طائرات مسيرة تابعة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. أخبار السادسة تأتيكم دائما من راديو مونتي كارلو. أظهر استطلاع جديد للرأي لرويترز إيبسوس أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظلت ثابتة هذا الأسبوع، لكن الاستياء يتزايد حول طريقة تعامله مع الاقتصاد ونهجه المتشدد باتجاه الهجرة، مع القلق من حرب تجارية عالمية والدفع باتجاه زيادة عمليات الترحيل. ترامب وقع الثلاثاء أمرا تنفيذيا بمناسبة مرور 100 يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية، يرمي إلى تجنيب شركات تصنيع السيارات المنتجة على الأراضي الأمريكية دفع تعريفات تراكمية على منتجاتهم وقطع الغيار المستوردة. تفاصيل أخرى في تقرير مراسلنا هشام ملحم.
احتفل الرئيس ترامب بمرور أول 100 يوم له في البيت الأبيض في ولايته الثانية، مادحا إنجازاته بسخاء وساخرا من سلافه دون رحمة، مدعيا أن الكثيرين يعتبرون إنجازاته خلال هذه الفترة الأكثر نجاحا في تاريخ البلاد. وقال ترامب للآلاف من أنصاره: لقد أنهينا الهجرة غير الشرعية، في إشارة إلى إغلاقه للحدود الجنوبية مع المكسيك، وأعدنا سلطة القانون. وواصلت ترامب شكاويه التقليدية وانتقاداته المعروفة لوسائل الإعلام، وسخر ترامب من آخر استطلاعات الرأي التي أظهرت أن نسبة الأمريكيين الذين لا يوافقون على أدائه تصل إلى 55%، واصفا إياها بالأخبار الملفقة. وخلال هذه الفترة وقع ترامب على أكثر من 140 قرارا تنفيذيا مست بجميع أوجه الحياة في أمريكا، وأدت قرارات ترامب التنفيذية إلى زج البلاد في حرب تجارية مع أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة أي كندا والمكسيك، كما فرض أعلى رسوم جمركية ضد الصين، إضافة إلى فرض الرسوم على أكبر كتلة اقتصادية في العالم أي الاتحاد الأوروبي. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
وفي خطوة قد تغضب ترامب، تتجه الحليفة بريطانيا إلى توقيع بيان للقيم الجيوسياسية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والذي يتعارض مع العديد من السياسات التي يقودها الرئيس الأمريكي. من لندن هدى الحسيني.
يشير مشروع بيان القيم المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى تعزيز تحالف بريطانيا مع أوروبا بشأن قضايا تشمل أوكرانيا والتجارة والدفاع. يمكن النظر إلى البيان في واشنطن على أنه إشارة علنية إلى أن حكومة سير كير ستارمر تتماشى مع بروكسل أكثر، على الرغم من أنه لا يذكر إدارة ترامب، إلا أن العديد من عناصر النص تقدم تناقضا صارخا مع السياسات الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بأوكرانيا ووحدة أراضيها واحترام حدودها المعترف بها دوليا، مع تأكيد المبادئ المشتركة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي والالتزام المتبادل بالتجارة الحرة والمفتوحة. من المتوقع اتباع بريطانيا المعايير الأوروبية لسياسة الأغذية. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
فشل وزراء خارجية مجموعة بريكس الدولية النامية في الاتفاق على بيان مشترك أمس، في حين أصدرت البرازيل رئيسة المجموعة بيانا يندد بالحماية التجارية. نجوى بن مبارك.
في ختام اجتماعات وزراء خارجية مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو، وفي غياب التوصل إلى بيان مشترك، أصدرت البرازيل التي ترأست الاجتماع بيانا يندد بالحماية التجارية، في إشارة إلى الرسوم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أشعلت حربا تجارية. وجاء في البيان أن الوزراء عبروا عن مخاوف جدية بشأن تزايد التدابير الحمائية أحادية الجانب، والتي رأوا أن من شأنها الإسهام في تجزئة الاقتصاد العالمي وإضعاف التعدد. وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن فشل المجموعة في التوصل إلى إعلان مشترك لم يكن متوقعا، وأن هناك مجالا لتسوية الخلافات في اجتماعاتهم المقبلة التي ستعقد في شهر يوليو. وتواجه مجموعة بريكس الموسعة التي أضافت مصر والإمارات وأثيوبيا وأندونيسيا وإيران العام الماضي تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الأمريكية المتعلقة بالتجارة، كما تواجه انتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100% إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار.
يبقى نشكر مستمعينا لحسن الإصغاء والمتابعة. عودة للتذكير بأبرز عناوين الأخبار. الأمين العام للأمم المتحدة يحث على العمل نحو تنفيذ حل الدولتين ويدعو زعماء العالم إلى شجاعة سياسية. محكمة العدل الدولية تواصل الاستماع إلى مداخلات الدول في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها في حماية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. فرنسا تصف قرار حظر وفدين من دخول إسرائيل بأنه غير مقبول. ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانة يتوصلون إلى اتفاق بعد اشتباكات دامية خلفت